أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس 25 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله جل جلاله الكريم العلي العظيم الغفور الرحيم أن يتم علينا بخير وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وما زلنا متوقفون مع أبواب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما استزاد الإنسان ذكرا لهذا الباب وعلما فيه بالأحاديث والآيات فإنه يزداد يقينا ويزداد أيضا تعجبا ممن أنكروا هذا الباب، أنكروا الشفاعة. لماذا أنكروها؟ هي أهواء في نفوسهم، كما قال الشيخ ابن أبي العيش الحنفي في الشرح، حيث قال: فخالفوا بذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك. عنادا، هل خالف البعض عنادا؟ وهذا ما يدلك على خطر هذا الباب. لا أقصد باب الشفاعة، وإنما باب العلم، باب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الخطر الذي يجعل بعض الناس ينكرون عنادا، ينكرون تكبر استكبارا أن يرجعوا عن أقوالهم، ينكرون لا تدري، قد يبين الحق لشخص ولكنه يأباه لمرض في نفسه، وأشد ذلك أن يكون هذا الإنكار خذلانا من الله. اللهم إنا نسألك العافية. النوع الثالث من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النوع الأول من هذه الشفاعة الشفاعة العظمى بتعجيل الحساب، وكانت الشفاعة الثانية أن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنة، والشفاعة الثالثة شفاعته لأهل الكبائر. نسأل الله أن يشفع فينا نبيه محمدا. قال الشيخ: ويشاركه في هذه الشفاعة الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، فهؤلاء كلهم يشفعون بإذن ربهم. عن معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث شفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال، أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في شفاعة، فقال هيه، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، ثم قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. حديث عظيم كان يحتاج نشاطا أكثر مما أنا فيه لكي يشرح، وهو من المبشرات أيضا التي يأباها البعض، سبحان الله العظيم. يعني حين نتكلم مثلا عن تارك الصلاة وأنه كافر كفر غير مخرج من الملة، بحيث أنه إذا مات على التوحيد تارك الصلاة يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا أحد أدلة هذا القول. ولعل الحديث له ألفاظ غير هذه، حين يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يأذن له أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يقول الله له ليست هذه إليك، هذه لي، فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيدخلون الجنة لا على عمل عملوه ولا خير قدموه، نص الحديث كده. لماذا نأبى؟ يعني أنا العالي قدمت لكم في البداية أن بعض الناس يأبى أن يرضخ للحق. لماذا؟ لماذا؟ أيها الإخوة، إنني كثيرا ما قلت أننا بحاجة إلى فهم عميق للإسلام. هذا الفهم العميق للإسلام يجعلنا لا نشتط في الأحكام تشددا، من باب تخويف الناس أو من باب زجر الناس أو إلى آخره، وإنما نتوقف مع الحق. لعل هذا المبشر يدعو بعض الناس إلى الصلاة، يعني لعله حين أقول له أنه يخرج من النار إن مات على التوحيد حتى وإن لم يصلي وهو غير مصلي يجعله يصلي حبا في الله، وجاء في سعادة بهذه البشارة. سبحان الله العظيم، النتائج لا تحسبها بعقلك ولا تطلبها بتدبيرك، وإنما استسلم للشرع، استسلم للشرع كما قال. وسواء هذا الشرع أتى بالناس أو نفرهم فلا علاقة لك، إن أنت إلا نذير. واخد بالك من إن أنت دي؟ إن أنت، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما عليك إلا أن تبلغ. ثم النتيجة وردود الأفعال والثمرات ليست إليك، وإنما إلى الملك الذي أمرك بهذا التبليغ. وهذا الحديث من المبشرات العظيمة، أن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. شوف، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، يطلع منها ناس ما عملوش اي خير ولا حسنة واحدة، يبقى ده صلى. ثم ان الناس في الشفاعة على ثلاثة اقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. أما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. احنا قلنا قبل كده ضوابط الشفاعة: لا يشفع أحد إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يشفع أحد نمرة واحد إلا بإذن الله، إذا أذن الله، دي نمرة واحد إذا أذن الله. اثنين: لا يشفع إلا في من أذن له بالشفاعة فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى يحدد مين اللي عايز يشفع. النبي: يا رب شفعني، يقول له اشفع. يا رب عايز اشفع في فلان، فلان ماشي وفلان لا. لا يشفعون الا لمن ارتضى. نمرة ثلاثة: انه يشفع في حد محدود، بحيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن له بالشفاعة في عمه، لا ليدخل الجنة ولكن ليخفف عنه العذاب. يبقى ضوابط الشفاعة ثلاثة: لا يشفع أحد إلا بإذنه، لا يشفع إلا في من رضيه الله، يشفع في حد محدود، حد محدود من الشفاعة. كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول رب أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكرها ثلاث مرات. يا جماعة مسألة يحد لي حدا هي كده، كنت لسه بقول له يا ابني هي مش لعبة، الدين مش لعبة والدعوة مش لعبة، الدين له ضوابط. فيحد لي حدا، مين اللي يشفع ويشفع في مين ويشفع قد ايه حدا. كنت بقول في الرخص لما ربنا رخص للمسافر ان يجمع ويقص، لا يدع الله عز وجل هذه الرخصة لأهواء الناس، زي ما الشباب عايزين يتعلموا النهارده، عايزين يتعلموا فقه كده، الرخصة مطلق السفر. وكم يوم؟ مفيش أيام. لو قعد 100 سنة يقعد يخصص، ما يبقاش دين، ما يبقاش دين كده، ما يبقاش دين. الدين اسمه تكاليف، اسمه حدود، اسمه شرع. ما يتركش الأمور لأهواء الناس تضبطها، وهو ده الفقه بقى. عشان كده تلاقي الفقهاء الأربعة يقولوا إيه؟ يقولوا حد السفر مسيرة يوم وليلة. طب جبتوها منين؟ الرسول ما قالش كده. والرسول قصر في ثلاث برد زي ما تقول الحديث حديث ابن عمر. لا، ده يقول لك لا تترك الرخصة لعقول الناس. فإذا لم نجد في الشرع انتقلنا إلى العرف. عرف ما يسمى سفرا. طب انتوا جبتوا سيره يوم وليله منين؟ قال لك لان الشرع حد فيها حدودا، فقال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ايه؟ مسيره يوم وليله. لما الشرع حدد في سفر المراه حدودا، علم ان هذا الحد تجاوزه غلط في ضوابط، فوضعناه للسفر. وقال لك ان بعد 3 أيام يبقى مفيه. يبقى لو نوى الجلوس في المكان اكثر من 3 أيام يبقى ايه؟ يبقى مقيم. جبتوها منين دي؟ اكرموا الضيف جائزة للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. فالرسول لما حدد 3 أيام بلياليهن سماه مسافر. 3 أيام بلياليه ويبقى مسافر، اكثر من 3 أيام يبقى ايه؟ يبقى مقيم. ضوابط. قول لي طب ما يعكر على كل هذا ان الرسول قعد 17 يوم في مكة يقصر. قلنا الحج له احكام مختلفة. في الحج اهل مكة بيقصروا في منى على بعد ايه؟ 7 كيلو، 6 كيلو، 5 كيلو، وبيقصروا في منى، يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا. هل هذا يعتبر على طول؟ لا يعتبر. هو ده اللي احنا بنقول عليه الناس اللي خلوا الفقه النهارده لعبه تهريج. كله بيتكلم بدماغه، كله بيتكلم مزاجه. لكن لو رجعت لتاصيل الفقه بتاع العلماء اللي هو بيعترض عليه بقى، لما تيجي تقرا في انصلال لسيد قطب يقول لك الفقهاء لخبطوا الدنيا وجابوا حاجات من عنديات انفسهم. لا، هو اللي مش فاهم، مش من عنديات انفسهم، وانما زي ما قلت قبل كده كثيرا جدا، ان الشباب النهارده يدخل على النت ولا يجيب اسطوانه وبحث في كلمتين احاديث الباب، بيدور في احاديث الباب. اما الفقهاء زمان ما كانش بيكتب في احاديث الباب، كان بيكتب في ايه؟ في الدين كله. لما يجي ابن قدامه يعمل مختصر في الفقه او غيره بيبقى خلاص عرف الدين كله. فلما بيكتب في الطهارة بيكتب من ايه؟ من الدين كله، مش من احاديث الباب. ما يجي يكتب في السفر واحكام القصر ما بيكتبش فيه من احاديث الباب، بيكتب من الدين كله. وهو ده اللي بيغيب عن شباب النهاردة اللي عايزين الاحكام وعاوزين الفقه الظاهر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فالشاهد فيحد لي حدا. كل شيء في الدين له ايه؟ له ضوابط وحدود. مفيش حاجة سايبينها لأهواء الناس. ضوابط وحدود. حدودك اللي حدها الشرع، مش بدماغك ولا على هواك. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. فالله وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه، فالأمر كله لله. كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. يبقى عشان كده برضه هو ده الكلام اللي كان قاله مصطفى محمود. قال لك ازاي الشفاعة؟ واحد رايح شفيع فبيشفع التاني، ازاي يعملها مع ربنا؟ احنا ما بنعتقدش كده، ما بنعتقدش ان حد بيشفع ربنا، وانما الشفيع ده عبد لا يؤثر على مراد الله، وانما باذن الله. فربنا ياذن له انه يشفع، ويأذن له يشفع فلان، ويأذن له يشفع في الحته الفلانيه. بعد فقرة الشفاعة يقول الشيخ بعد قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. سبحان الله العظيم، يعني دايما كلما انتقل فقرة يعني ربنا سبحانه وتعالى يشرح الصدر إلى أهمية اختيار الطحاوية في العقيدة، لأنك تجد النص على كل المسائل. يعني انتقل من التوحيد إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدر إلى الشفاعة إلى الميثاق، مفيش عقيدة حد كتبها مستوعبة المسائل دي كلها بالطريقة دي. نيجي لقضية الميثاق من العقيدة، أن تعتقد أن الله عز وجل أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم. وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام، منها ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين هذا. وعلم أن من المفسرين من لم يذكر في هذه الآية سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، ومنهم من لم يذكر بل ذكر أنه عز وجل نصب لهم من الأدلة على ربوبيته ووحدانيته ما شهدت به عقولهم وبصائرهم من أنه عز وجل واحد أحد، فصاروا بذلك موحدين بهذه الفطرة التي فطروا عليها بسبب هذا الميثاق. ومنهم من ذكر القولين جميعا. الشيخ عصام مرعي عليه رحمة الله، أسأل الله أن يتقبله في الشهداء عنده، قال في الهامش: قال العلامة حافظ حكمي في كتابه معارج القبول: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. فالأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم، والذي قاله جمهور المفسرين لهذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين حديث أنس وغيرهم. أما الميثاق الثاني فهو ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذهم عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو الثابت في حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث الصحيحين وغيرهما. قلت القائل الشيخ الصنبة: هذا الميثاق الذي ذكره ثانيا هو في الحقيقة ثمرة الميثاق الأول، أما حديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأرواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في رواية يولد على الملة وفي رواية على هذه الملة، وهاتان روايتان عند مسلم. وفي الصحيح أيضا زيادة أخرى صحيحة وهي: يشركانه، فهي أيضا صحيحة. الشاهد يعني خلاصة الكلام برضه، عشان أنا بقول مش عايزين ندخل في مسألة العقيدة في خلافات كثيرة. هم بيقولوا في ميثاق ربنا أخذه من ظهر آدم عليه السلام، والقصة مشهورة في نعمان: استخرج الله عز وجل من ظهر أبينا آدم ذريته كالذر وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهيد. ونوضح المسألة أكثر، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم أودع في ظهره كل ذريته، فلما جامع حواء انتقلت هذه الذرية من ظهر آدم إلى مش بطن حواء، ظهر الجنين اللي هيولد. كل جنين خد الجزء اللي إيه اللي هيخلفه. وصل الصورة؟ ما الرجل في ظهره من بين الصلب وإيه؟ فلينظر الإنسان ما خلق، خلق من ماء دافئ تخرج من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة. فالشاهد إن الماء اللي خرج من ظهر آدم عليه السلام ونزل منيه، دخل في ظهر ابنه الذي في بطنها، جزء الابن الثاني، الجزء الثاني والجزء الثالث. الشاهد قبل ما ربنا سبحانه وتعالى اخرج هذه الذريه من ظهر ادم من صلبه كالذر، كل البشريه دي، كل من خلق بعد ادم الى يوم القيامه ربنا اخرجهم كده. وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى سيد. الكل أشار بالتوحيد، فأودعهم في ظهره مرة أخرى. الأحاديث بقى هجي لك كتير وأنت ماشي في الشيخ الشريعة، إن ربنا ألقى عليهم من نوره، فاللي أصابوا النور اهتدى واللي أخطأوا النور ضل. إن ربنا قبض قبضة وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. كل ده فين؟ في الذر. يا ترى أنت مين فيهم بقى؟ هو ده اللي قطع ظهور العلماء السابقة، صوف السابقة. ماذا كتبت في أم الكتاب؟ من الأشقياء أم من الصالح؟ هو ده. إن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إيه؟ إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إيه دي فايدة الاعتقاد هنا؟ قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اذا ارادك لامر هيئك له. يا ترى انت شايف سكتك كده رايحه على فين؟ على جنه ولا على نار؟ شايف دماغك مودياك على فين؟ شايف قلبك بيدلك على فين؟ هي الوقفه الحقيقيه في هذا الاعتقاد، أن أقيمت عليك الحجة وهديت النجدين وأرسلت في هذه الدنيا مبتلى، وكل إليك الاختيار، اختر لنفسك يا عبد الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.